نفي الكثير يستلزم إثبات القليل. هذه القاعدة واضح لكم؟ قال نعم، يعني يقول رحمه الله جاءت موصولة فلا يعترض على ماذا؟ على الإمام البخاري رحمه الله. وقال ابن المنير نعم
يجمع بين الروايتين في حديث النبي على المبالغه مجالا والاقرار للفريق على الحقيقه، وحمل بعض العلماء حديث الباب على باطله.
نعم، يقول رحمه الله قال ابن المنير يحمل بين الروايتين او يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغه والاثبات للقله. وضح لكم؟ فلا تعارض ولا نحتاج لا الى حقيقه ولا الى مجاز. النفي للكثره، الاثبات للقله. وهل تعارض بين الكثره والقله؟ لا تعارض بين اثبات القله ونفي الكثره. هذا حتى في سياق واحد ياتي، اليس كذلك؟ قال بعض اهل العلم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما شيء، يعني لم يكن بين الاذان والاقامه في صلاه المغرب شيء من الصلوات، وانما بين كل اذانين صلاه في بقيه الصلوات. فحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما، او الراوي لم يكن بينهما شيء، حملوا على ماذا؟ اي لم يكن بين اذان المغرب والاقامه شيء من الصلاه، خصص ذاك العموم. وهل هذا يصلح؟ ننظر. قال
قوله بين كل اذانين صلاه مخصوص بغير المغرب، فانهم لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يسمعون الصلاه في اذان الاذان ويقولون جمع
الفرائض. يعني متى يصلون؟ بمجرد ان المؤذن يقول الله اكبر بادروا بالصلاه، اذا لم تقع الصلاه بينهم وانما كانت تقع في الاذان. وهل يتصور هذا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترك الترداد خلف المؤذن ويبادر الى الصلاه؟ هذا لا يتصور فيه، اليس كذلك؟ لأن الجمع يسير، أنهم كانوا يسمعوا الأذان ويرددوا ثم بعد ذلك يصل. وهذا الجمع لا شك أنه أراد أن يجمع في هذا النفي نفي الصلاة بين الأذان والإقامة في المغرب، فوقع فيما هو أيضا مخالف لأحاديث أخرى، لأنه على هذا سيخصص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، سيجعل إلا في المغرب بفعل السلف على قوله، وهذا بعيد جدا، أليس كذلك؟ قال
قال المسلمين ذلك فرواه البزار من طريق عيانة في عبيد الله عن عبد الله بن زهير عن أبيه إلا حبيب الأول وزاد في آخره إلا النار.
يعني جاء الاستثناء واضح بين كل أذاني صلاة إلا المغرب، هذا استثناء، فاستثنى الصلاة أو صلاة النافلة بين الأذان والإقامة، استثنى ماذا؟ المغرب. أقول هذا الحديث حديث ضعيف منكر، يعني هذه الزيادة، وهو حديث ضعيف زيادة منكرة، رواه الطبراني في الأوسط برقم 28,308، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، موضوعات يعني الأحاديث الموضوعة، أن بعضهم لجهله بهذا الكتاب يقوم خطيب على المنبر ويذكر حديث طويل ثم يقول وهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، يظن أن الموضوعات يعني جمع موضوع، وهو موضوع في كذا في الطهارة، موضوع في الصلاة، موضوع في الزكاة، وما يعرف بأن الموضوع هو ابن الجوزي موضوع عند المحدثين، أي المختلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم هذا لجهل هؤلاء بكلام أهل العلم. ثم بعد ذلك الواحد منهم يتشدق لأنه ما شاء الله فاهم ويعلم كلام أهل العلم. لهذا ينبغي على الإنسان أن لا يتجرأ ولا يتسرع، لأنه بهذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقل. ابن الجوزي هنا ينفي وذاك يروي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر خطير، نسأل الله السلامة. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات في المجلد الثاني في إسناد 92، والألباني في الضعيفة برقم 39 و100 و2000. الشيخ الألباني رحمه الله أيضا ذكره في الضعيفة برقم 39 و100 و2000، وقال منكر، حكم عليه بالنكارة لأنه ظاهر خالف بقية الثقات، أليس كذلك؟ والإسناد ضعيف فلا شك أنه يحكم له بالنكارة، لأن المنكر هو مخالفة الضعيف لمن؟ للثقات المقبولين، الثقات والمقبولين. وذكره في ضعيف الجامع برقم 62 و300 و2000. خلاص نقف على هذا، نذكر إن شاء الله في الدرس القادم نتمم هذا البحث. إذا كان لديكم سؤال. لا ترديد المؤذن، ايش تعني ترديد المؤذن؟ خلف نفسي؟ لا ما يرد، لا، لأن الترديد إنما هو بين كل كلام الأذان، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر لابد أن يبادر ويقول المستمع الله أكبر. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، فهو خطاب موجه إلى السامعين وليس إلى المؤذنين. واضح الفرق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن، فهو خطاب موجه إلى السامعين وليس موجه للمؤذنين. فرق واضح. نعم. هل لدي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في كتاب الأذان، وقفنا على الباب 14، باب كم بين الأذان والإقامة. نقرأ الحديث، الباب والحديث، ثم نتمم من حيث وقفنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن بريدة عن عبد الله بن مغفل
عن ابن بريدة
عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثة، بين كل أذان بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئون السواري حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامه شيء. قال احمد بن جبله وابو داود عن عمر لم يكن بينهما الا قليل.
نعم. قول الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الاذان والاقامه. بينا بان هذا الاستفهام مميزه محذوف، تقديره كم ساعة أو كم صلاة أو نحو ذلك، ويريد بذلك المدة، يعني كم بين الأذان والإقامة من مدة. واضح؟ كم المدة التي هي بين الأذان والإقامة. واستدل بحديث عبد الله ابن مغفل المزني، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، ثم قال: لمن شاء. فدل هذا على أنه هناك وقت يستطيع أن يصلي فيه المرء بين ماذا؟ بين الأذان والإقامة. قال الشارح رحمه الله:
على وين وقفنا؟ في قول هنا.
قال رحمه الله تعالى: بقوله نظر، لأنه ليس في الحمد ما يقتضيه، ولا يكون مشروعي في أثناء أذان ذلك. وأما رواية حجاب وهو مثل المملة والتحتانية فشاذة، لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره، لكنه قال
في اقرأ من قوله شيء نكرة ثم تم.
قال رحمه الله تعالى: قوله شيء، الدليل في التعظيم، أي لم يكن بينهما شيء كبير. وبهذا يثبت قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة، بل هي مبينة لها. ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل.
نعم، هذا بينت لكم، نفي الكثير يقتضي إثبات القليل.
وقد أخرج السمعاني موصولة من طريق الإسلام بن عبد العمر عن شعبة بلغة، وكان بين الأذان والإقامة قريبا. ولمحمد بن نصر من طريق ابي عامر عن شعبة نحوه. وقال ابن منير: يجمع بين الروايتين بحمد بن مطلق على المبالغه مجازا، والاسلام القليل على الحقيقه. وحمل بعض علماء حديث الباب على ظاهره بالضبط، دل قوله ولم يكن بينهما شيء على ان عمر قوله بين كل اذانين صلاه مخصوص بغير المغرب، فانهم لم يكونوا يصلون بينهما،
بل
كانوا يشرعون
بالصلاه
في اثناء
الاذان يفرغون
مع فراغه.
نعم،
ويفرغون مع فراغه. نعم. قال ويزيد ذلك ما رفض الجار
بن حيان عن عبيد
الله عن عبد الله بن
مريم بن عبد. نعم. هنا من قال بان لم يكن بينهما شيء حمل هذا على ماذا؟ على صلاة المغرب. فقال الحديث عام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، هذا يشمل جميع الصلوات. ثم الحديث الآخر: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، قال هذا يستثني صلاة المغرب. فقال صلاة المغرب مخصوصة من حديث بين كل أذانين صلاة. قال: ويدل على ذلك بأنهم لم يكونوا يصلون بينهما، بل كانوا يشرعون في الصلاة أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه. طيب، قالوا له هذا القائل الذي أراد أن يخصص صلاة المغرب من الصلوات، قالوا: حديث الإمام البخاري الآخر أن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون قبل المغرب. قال: نعم، أنا لا أرد هذا الحديث، ولكن أقول كانوا يبدأون هذه الصلاة حينما يبدأ المؤذن بأذان المغرب، فكانوا يصلون مع بداية الأذان وينتهون بانتهائه ويفرغون بفراغه. فعلى ذلك هم لم يصلوا بين الأذان والإقامة، فلا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، لأنه قال بين كل أذانين، يعني بين الأذان والإقامة. فالذي صلى من بداية الأذان إلى نهايته، هل صلى بين الأذان والإقامة؟ لا، ما صلى بين الأذان والإقامة، وإنما صلى في وقت الأذان. وضح لكم؟ قالوا ويؤيد مذهبنا أنه جاء الاستثناء في الحديث، حيث إنه جاء إلا المغرب، يعني لما بين بأنه بين كل أذانين صلاة جاء في نهايته إلا المغرب، فالمغرب مستثنى لما ذكرنا، بمعنى أنه لا يسن أن يصلي الإنسان بعد أذان المغرب، ويجوز له أن يصلي مع بداية الأذان. واضح إلى هنا؟ بينا أن هذا الاستثناء ضعيف من جهة الإسناد. وضح لكم؟ إذن هذا الاستثناء أولا ساقط. لماذا؟ بينا بأنه ضعيف بل هو منكر. الأمر الثاني أن قول القائل بأنه كان يبتدئ مع ابتداء الأذان وينتهي بانتهائه، نقول هذا معارض بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآمرة بالاستماع والترديد، الآمرة بالترديد خلف النداء. فأنت وقعت بإشكال آخر، حيث إنك أيضا بهذا الأمر خصصت ماذا؟ خصصت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هذا الأول، ثم أيضا خصصت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول على قولك إلا المغرب، فإنه يجوز له أن يدخل في الصلاة مباشرة. وأيضا يرده أن الصحابة رضوان الله عليهم جاء عنهم وهم كذلك يصلون الركعتين، كان إذا أذن قام الناس، أذن انتهى قام الناس ثم قال كذلك يصلون قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وهذا يخالف ظاهر ما زعمت. هنا أراد الحافظ رحمه الله تعالى أن يبين ضعف هذا الجمع وهذا الاستدلال، فقال نعم. يقول رحمه الله أولا يرد على هذا القائل بأنه ليس في الحديث ما يقتضيه. القائل هذا قال بأنهم كان يبتدئون الصلاة مع بداية الأذان، وهذا لم يأتي في الحديث ولم يدل عليه. الأمر الثاني، ولا يلزم لو سلمنا بأنهم كانوا يشرعون أثناء الأذان، لا يلزم منه أنه لابد من أن يفرغوا من ماذا؟ من الصلاة قبل فراغ الأذان، لأنه الإنسان قد يطيل في صلاته ما لا يطيل ليس كالأذان، قد ينتهي الأذان قبله، فبهذا يكون لم يصلي أثناء الأذان بل صلى بعد الأذان. واضح؟ رغم أن هذا الجمع كما ترون ضعيف، يعني الذي يقول بأنه يصلي أثناء الأذان، الرواية لم تدل على ذلك. قال خالف في إسناد الحديث وفي متنه، وبينا بأن هذا الحديث منكر. وضح لكم؟ قال
وكان قريش يصدق علينا قبل صلاه المغرب، ولو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف قريش وغيره.
نعم. يقول رحمه الله ووقع في طرق او في بعض طرق هذا الحديث عند الاسماعيلي ان بريده وهو راوي الحديث كان يصلي بعد اذان المغرب، ولو كان بريده او ولو كان هذا الاستثناء معروف الا المغرب لما حصل من راوي الحديث مخالفه مرويه، اليس كذلك؟ لما حصل من راوي الحديث مخالفه مرويه، بل اصل انه يوافق الا اذا كانت المخالفه صريحه منه فلا تقبل. اما وانه ليس هناك مخالفه حيث ان بريده بفعله هذا يفسر مرويه لا انه يخالف. وضح لكم؟ فهو يؤيد من قال بأنه يصلى بين أذان المغرب وبين الإقامة لفعل هذا الصحابي الجليل وهو راوي الحديث، والقاعدة تقول راوي الحديث أدرى بمرويه، راوي الحديث أدرى بمرويه فهو أولى بالتفسير من غيره. وضح لكم؟ قال نعم. ابن الجوزي نقل في الموضوعات عن الفلاس هذا أنه كذب من؟ حيان، كذب حيان المذكور فقال هو كذب، فلا يأخذ بماذا؟ بحديثه. قال
وكذب حيان المذكور، وقال القرطبي وغيره وقال رحمه أنس أن ركعتين على المغرب والمغرب على المغرب كان على أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يزدحون إليه.
نعم. يقول القرطبي رحمه الله أن هذا الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار حجة، حيث إن الصحابة كانوا يصلون بين المغرب والعشاء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فكان إقرارا منه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على باطل، فلو كان هذا باطل ومخالف ما أقرهم، لأنكر عليهم مباشرة، ولو أنكر لنقل إلينا، لأن هذا مما تدعو الدواعي لنقله. أما والأمر ليس كذلك، والصحابة داوموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا دليل على أن هذه السنة من السنن المستحبة بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة. وضح لكم؟ قال
وكأن له قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين
نعم، يعني يقول وكأن أصل هذا الاستحباب وفعل الصحابة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فكأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة ماذا؟ العموم، فحملوا هذا الحديث على عمومه وشموله، فصلوا بين كل أذان وإقامة سواء في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. وضح لكم؟ فهموا من ذلك ماذا؟ العموم. فأصل الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وفعل الصحابة يفسر هذا العموم ويؤيد هذا العموم ولا يعارضه. واضح إلى هنا؟ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي إماما
يقول الحافظ رحمه الله تعالى وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصليهما فلا ينفي الاستحباب، لأن أولا الإقرار حجة، ثانيا أو قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حجة بين كل أذانين صلاة، هذا نص، ولا شك أن القول أقوى من ماذا؟ من الفعل، فلو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر. لماذا؟ لأن قوله يكفي، فلا يلزم من كل قول قوله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل أنه فعله، هذا ليس بلازم. وضح لكم؟ فقول الحافظ رحمه الله تعالى أما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصليهما فلا ينفي الاستحباب، قول الحافظ رحمه الله فيه نظر. وضح لكم؟ قول الحافظ لم يصليهما فيه نظر، حيث إنه لا بد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليهما، حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليهما فتعارض أنه لم يصليهما مع قوله بين كل أذانين صلاة. أما والأمر ليس كذلك، فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين، نعم، أما أن يقال لم يصليهما هذا نفي، والنفي لا بد له من ماذا؟ من دليل. أما والأمر ليس كذلك، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن أحد من الصحابة نفي هذا الفعل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، ولا يلزم من عدم صلاته ألا تصلى، لأن قوله وفعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يكفي في ذلك، وعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لأمور عارضة، لكن الأمر ليس كذلك. الصواب أن يقول الحافظ رحمه الله أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ما نقل، طيب وعدم النقل لا يستلزم عدم الوجود؟ عدم النقل قاعدة تقول أصولية عدم النقل لا يستلزم عدم الوقوع. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثم الصحابة يصلون أمامه؟ هذا في حد ذاته يكفي. فكما قلت لكم لا يلزم من كل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل أنه فعله، حيث إنه يكفي أنه قاله، والقول كما قلت لكم أقوى في الدلالة من ماذا؟ من الفعل. ما دام نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، هذا أولا، ثم الصحابة فعلوا وأقرهم، يكفي في ذلك حجة. ولا يلزم أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل حتى يقال والله النبي صلى الله عليه وسلم فعل فنثبت، لا. وعدم النقل لا يستلزم عدم الوقوف. واضح إلى هنا؟ فقوله رحمه الله هذا فيه نظر. وأما الاستحباب قائم لا شك، استحباب حتين الركعتين قائم لا شك. واضح؟ قال
قال صلى الله عليه وسلم على الحديث.
نعم، أصحاب الحديث والإمام أحمد منهم وإسحاق وطائفة من العلماء قالوا باستحباب هاتين الركعتين، قالوا يسن يستحب للإنسان أن يصلي بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة. وضح لكم؟ كما يستحب أن يصلي بين كل أذان وإقامة ولا فرق. واضح إلى هنا؟ قال
قال وعلى
انتبه. الآن كأن المخالف الذي يقول بعدم استحبابهما يقول قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ إذن ابن عمر رضي الله عنهما نفى هاتين الركعتين أن يكون أحد صلاهما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نقل عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما، يعني كانوا لا يصلون ماذا؟ هاتين الركعتين. طيب هذا قول من؟ قال
وهو قول مالك الشافعي.
الآن هذه النقولات، النقل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه لم يرى أحد صلاهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ثبت عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وإلى هذا ذهب من؟ الإمام مالك والشافعي. فما هو التوجيه؟ كيف نوجه ما جاء في البخاري من العموم بين كل أذانين صلاة، وما جاء بأن الصحابة كانوا يبتدرون السواري في وقت المغرب، وما بيناه لكم؟ ما هو الجمع؟ ننظر. قال
فقال إنما كان ذلك في أول أرض، في أول أرض حيث منع عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
انتبه. ذهب بعض المالكية رحمهم الله إلى أن هاتين الركعتين منسوختان. بماذا استدل؟ قال هذا كان في أول الأمر، جاز لهم أو أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا ذلك. قال حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا النهي عام. قال
فبين لهم بذلك وقت الجواب، ثم بدا بين المبادرات الى المغرب في اول وقتها، فلو اتفقت المبادرات على الشيطان بينها لكان ذلك بريئا من مخالفه ذلك اول وقتها.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر الى ان تغرب الشمس، فيقول هذا النهي مستمر، اذا لا يصلي اي شيء. ثم امرهم بالمبادره لصلاه المغرب، فلو استمر هذا الإنسان وقلنا له صلي بعد المغرب، قال هذا يعارض المبادرة إلى ماذا؟ إلى صلاة المغرب، وكانوا يفعلون ذلك في أول الأمر. فهذا القول من ابن عمر دليل على أنه لم يفعل هاتين الركعتين أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن جاء النسخ ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والأمر كان عندهم مستقر على الجواز ثم جاء النهي. فهذا الفعل منسوخ، هاتان الركعتان منسوختان. واضح وجه الاستدلال؟ ننظر هل هذا الكلام مستقيم. يقول
وتعقب بأن
نعم، تعقب هذا القول بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، وإلا لو فتح هذا الباب كل يدعي بأن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، لا يعمل به. ولهذا قال الأصوليون لا يجوز أن يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع ومعرفة الناسخ من المنسوخ. والقاعدة في النسخ أنه لابد أن نعرف أن الناسخ متأخر عن المنسوخ، ولا نستطيع أن نجمع بينهما حتى يصار إلى ماذا؟ إلى النسخ، ويقال بالنسخ. أما والجمع ممكن فلا نسخ، لم يعلم التاريخ فلا نسخ. فهنا أين دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الركعتين؟ ما جاء عن ابن عمر، سنبين ما فيه. أما يدعي مدعي بأن هاتين الركعتين منسوختان، فلا بد من إثبات ذلك بماذا؟ بالدليل، وإلا لا يقبل هذا القول بمجرده. واضح؟ واضح إلى هنا؟ قال عن ابن عمر،
والمنقول عن ابن عمر قرار الصروف وطريق الصروف على بكر، ورواية أنس المنفذة مقدمة على نبيه.
نعم. أما المنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاووس وفيه ما فيه، ورواية أنس مثبتة، ورواية ابن عمر نافية. والقاعدة تقول المثبت مقدم على النافي، ليس كذلك؟ المثبت الذي يثبت معه زيادة علم، فأنس مثبت وابن عمر نافي، من نقدم؟ المثبت، لأن المثبت معه زيادة علم. فرواية أنس مثبتة ورواية ابن عمر نافية، والمثبتة نقدمها على ماذا؟ على النافية. واضح إلى هنا؟ قال يعني رواية طاووس كما ترون مرسلة أو غير مرسلة؟ مرسلة. فلهذا لا تقاوم ماذا؟ الثابت الموصول. واضح إلى هنا؟ يعني إلا أنها مرسلة وأنها نافية، والنافي لا يقاوم المثبت. قال
والمنقول عنه من طريق إبراهيم النخعي عنه وهو منقطع.
نعم. يقول والمنقول عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم وهو منقطع، لأن إبراهيم لم يدرك هؤلاء. هل إبراهيم النخعي وهو من التابعين أدرك الصحابة؟ لا. إذن الرواية عنه ماذا؟ الرواية منقطعة. واضح؟ الرواية منقطعة. قال طبعا المنقطع في قسم الضعيف. إذن إلى الآن هذه الحجج التي استدل بها المخالف لا تقاوم. واضح لكم؟ قال
ولو ثبت فيه دليل على
النسخ. نعم. يقول حتى لو ثبت لم يكن فيه دليل لا على النسخ ولا على الكراهة. كيف؟ لأن الخلفاء إذا لم يصلوا لا يلزم أن إثبات في إثبات هاتين الركعتين أن يصلي جميع الصحابة، لا، قد يصلي بعضهم وقد لا يصلي الآخرون. ونحن لم نقل بالوجوب حتى نقول لابد أن يصلي الجميع، نقول بالاستحباب. فقد يفعل الصحابي هذا الفعل، وقد يأتي إلى وقت الإقامة، وقد وخاصة أن الخلفاء الأربعة تعلم من حالهم ومن شغالهم، أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم تعلم بما ننشغل في الخلافة، ورأوا ما رأوا رضوان الله عليهم. إذن لا يلزم أن يفعلوا كل هذه الأمور، هذا لو سلمنا جدلا. أما ورواية البخاري قد جاء في بعض الطرق كما تذكرون كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. ومن الكبار؟ هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. إذن حتى رواية الباب ترد هذه الرواية. وضح لكم؟ قال
وسيأتي الإمام تطوع أن عقبة بن عامر سئل عن العقيدة قبل المغرب فقال كنا نفعلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له فما يدرك الآن؟ قال الشغل. فلعل خير رب العالمين.
نعم انظر، عقبة بن عامر رضي الله عنه سئل عن الركعتين قبل المغرب قال كنا نفعلهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كنا نصلي هاتين الركعتين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له طيب الآن ما أردت تصلي هاتين الركعتين، لماذا؟ مع أن هذه سنة مستحبة. فقد ينشغل الإنسان، أليس كذلك؟ قد يكون حتى من أهل العلم والفضل، لكن قد لا يصلي بعض الأمور فلا يظن به السوء. فماذا قال رضوان الله عليه؟ فقال لما سأله فما يمنعك الآن، ماذا قال؟ قال الشغل، يعني شغلنا والشغل منعني من ذلك. فيقول الحافظ فلعله لو ثبت عن الخلفاء الأربعة فهم بالشغل أولى من عقبة بن عامر. الخلفاء الأربعة بالشغل بالخلافة وغيرها أولى من عقبة بن عامر، فلعلهم أيضا انشغلوا. وأنتم تعلمون بأنه بين المغرب أذان المغرب والإقامة وقت يسير، وضح لكم؟ يعني يكاد يصلي المرء ركعتين ثم بعدها الإقامة، فكيف لا يكون الشغل بهم أولى؟ لا، هم أولى بذلك، وضح لكم؟ هذا لو ثبتت الرواية عنهم رضوان الله عليه. قال
وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن سعد ابن أبي وقاص وربيع بن كعب وابن الدرداء وموسى وغيرهم أنهم كانوا يفاضلون عليهما.
انظر، محمد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يواظبون على هاتين الركعتين بعد ماذا؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى، وهؤلاء من هم؟ من الصحابة رضوان الله عليهم، من العلماء فقهاء رواة الحديث، أليس كذلك؟ فكانوا يواظبون على هاتين الركعتين، فهذا دليل على أن هذا الأمر غير منسوخ وأنه مستحب، وأن هذا مما داوم عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينقل لنا بأنه قد أنكر عليهم غيره، وضح لكم؟ أو جاء النسخ. قال
اختلف في الصحابة فمردود.
نعم، يعني ما جاء عن ابن عربي رحمه الله بأنه قال وهاتان الركعتان اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها، قال ولم يفعلها أحد بعدهم. فيقول الحافظ بن حجر هذا مردود، لماذا؟ لأنه ثبت عن جمع غفير من الصحابة أنهم ماذا؟ كانوا يفعلون هاتين الركعتين، فكيف لم يفعلها أحد من الصحابة؟ وضح لكم؟ قال أو لم يفعلها أحد بعدهم، وقد جاء جمع أيضا عن التابعين أنهم كانوا داوموا على ذلك. نعم.
وقد روي عن أحد من الصحابة والتابعين أنه كان صلى ركعتين قبل المغرب، ثم أخرج ذلك بتاريخ متعدد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن هريرة ويحيى بن مخيط والعرس وعامر بن عبد الله بن الزبير وعرك بن مالك، ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عن عمر فقال حذر بيني والله إلى أن أراد الله بهما.
فأراد الحافظ بهذا الأمر ماذا؟ أن يرد على ابن العربي رحمه الله ادعاء الإجماع، لأنه لما قال ولم يفعلهما بعد الصحابة أحد كأنه يقول وقد حصل الاتفاق على عدم فعلهما، وهذا القول رده الحافظ بأنه قد ثبت عن جمع من التابعين بأنهم كانوا يفعلون ذلك، هذا أولا. ثم أيضا يقال في هذه المسألة أنه لو ثبت أنه بعد عهد الصحابة لم يفعلها أحد فليس ذلك بحجة، لماذا؟ لأنه قد فعلها الصحابة وماتوا وهم على اختلاف لو فرضنا، والأقوال لا تموت بموت قائلها، وضح لكم؟ الأقوال لا تموت بموت قائلها، مات الصحابة رضوان الله عليهم وهم على اختلاف لو فرضنا في هاتين الركعتين ثم جاء التابعون ولم يفعلوها، ما يهمون فعلوا ولم يفعلوا، لأن الصحابة قد فعل بعضهم ذلك، فهنا يبقى الترجيح بالأدلة، لأنه لا إجماع إذا كان في الأصل خلاف والعهد انقرض ومضى وخلاف فيه، فلا يأتي المتأخر يجمع على أمر وقد انتهى العهد الأول والخلاف موجود، هذا لا يصح، إجماع منقوض. وضح لكم؟ فأراد الحافظ بن حجر رحمه الله أن يرد على ابن العربي أن لا يبادر بادعاء الإجماع، فإنه لا إجماع، حيث إنه أثبت من طرق متعددة عن جمع من التابعين أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين. واضح؟ قال
وعن سلف أنه كان يقول الحمد على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أذن ركعتين. وعن مالك القول الآخر باستحبابهما.
نعم، يعني الإمام مالك جاء عنه قول آخر باستحباب هاتين الركعتين. قال
وعند الشافعية وجه رجحه
الله، يعني وأيضا جاء عن الشافعية وجه آخر بترجيح هاتين الركعتين، يعني بترجيح استحباب هاتين الركعتين، إذن هو قول جمهور العلماء. واضح؟ قال نعم يكون قول جمهور كل هؤلاء السابقين الذين نقل لك. واضح؟ وصار عندنا قول الإمام أحمد وإسحاق، وعندنا قول الشافعية وقول الإمام مالك، وجه الشافعية وقول الإمام مالك صاروا كم؟ ثلاثة بمقابل واحد. واضح لك؟
وقال بشحمد قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد ولازم للسنة، ومع ذلك فزنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها.
انظر لمن النووي رحمه الله قال في شرح مسلم أما قول من قال إن فعلهما يؤدي أو إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتهما، قال قد أدخل العقل في النقل، هذا خيال فاسد وتصور باطل. لماذا؟ قال لأن هذا الخيال ينابذ هذه السنة ولا عبرة به. ومع ذلك أيضا يقول نقول له زمن هاتين الركعتين طويل أو يسير، كم سيصلي الإنسان؟ ها؟ ما يأخذ وقت، أليس كذلك؟ إذن بمجرد أنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك الإقامة زمن يسير جدا. لو قلنا للإنسان والله حتى يجتمع الناس وتتوضأ يكون قد انتهى من ركعتين لا شك، يعني لو ما ينتظر حتى يتوضأ الناس ويأتون إلى المسجد لا بد أن ينتظر، إذن في هذه الفترة يكون قد صلى الركعتين، فهذا القول فاسد. لماذا؟ لأنه رد السنة بماذا؟ بالعقل ولا عبرة بهذا الخيال. قال
قلت ورجوع لكما يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر.
نعم، يعني لا شك أن مجموع الأدلة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حث بالمبادرة بصلاة المغرب يدل على تخفيف هاتين الركعتين حتى لا يؤدي إلى تأخير صلاة المغرب. قال
قيل والحكمة بالنسبة إليهما رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين البدن والإقامة أيضا، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر.
نعم، ما الحكمة؟ قال بعض العلماء الحكمة في أن الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء. لماذا؟ قال لأنه قد جاء بأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا كان في موطن السجود في موطن لا يرد فيه الدعاء بين الأذان والإقامة كان أقرب للإجابة، فهنا يستغل هذه الفرصة فيدعو. وضح لكم؟ فيكون جمع بين حسنين، يعني هناك فرق بين أن يدعو الإنسان بين الأذان والإقامة الدعاء العادي يرفع يديه ويدعو هذا أمر حسن، وفرق بين أن يصلي ركعتين وفي السجود يدعو، فهنا لا شك أنه أقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون العبد من ربه متى وهو ساجد، ففي هذا الموطن أحرى بالإجابة. وضح لكم؟ قال
واستدل بحديث أنس على الاعتدال والتمرد وليس ذلك بواضح.
نعم، يقول بعضهم استدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب، حين الصحابة كانوا يبتدرون إلى آخره، يقول هذا ليس فيه دليل على أن وقت المغرب ممتد، فليس فيه ذلك الدليل. وضع لكم قال
إلى أن الصحابة الزكاة يتدرون إلى محمية قبلة صلاة المغرب محمد وقتها للمبادرة والتنفل
تنفل صح عندكم التنفل؟ نحن عندنا خطأ التنقل.
إلى أن الصحابة إذا كانوا يتدرون إلى
الصحابة
إلى أن الصحابة إذا كانوا يتدرون إلى محمية قبل صلاة المغرب مع حضر وقتها للمبادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب الأولى، ولا يستطيع
ذلك الحديث إلا ما طال المغرب لقصة الوقت. نعم، يقول رحمه الله تنبيهان: الأول مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل المغرب مع أن المغرب بين الأذان والإقامة الوقت قصير، فمن باب أولى في بقية الصلوات. يقول رحمه الله: ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاها المغرب في قصر الوقت كالصبح، بمعنى أنه الأولى في المغرب أن يصلي فقط ركعتين، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بينت لكم بأن صلاة نكرة في سياق الإطلاق تفيد العموم البدلي، وضح لكم؟ فلو صلى ركعتين حقق هذا الحديث، صلى أربع ركعات حقق هذا الحديث، صلى ست ركعات حقق هذا الحديث. فيقول ما بين المغرب بين أذان المغرب والإقامة الأفضل والأولى أن يصلي ركعتين، وأيضا هذا متى يكون؟ في صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتي السنة خفيفة، بل جاء أنه حتى نقول هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، وضح لكم؟ وأيضا جاء النهي عن الصلاة بعد أذان الفجر، واستثني منها أو استثنى الشارع ركعتي سنة الفجر، فكيف يصلي زيادة؟ فيقول فقط المغرب يصلي ركعتين والفجر يصلي ركعتين، وما عدا ذلك لو أراد أن يتنفل بين الأذان والإقامة فله ذلك ولا يمنع. واضح إلى هنا؟ قال
الثاني لم تصل لنا وبين فلان الجبل وهو بمنحه والموحدة إلى الآن، وزعم المرضى ومن سمعه على الإسماعيل وصلح على الصفاتي، وليس كذلك، فإن الإسماعيل كما قاله من طريق عثمان بن عمر وكذلك